طيب خلينا ناخذ تصحيح تلاوة إلى ما إن شاء الله إذا حضروا الأخوات نكمل درس التجويد، ما حضروا من أجل الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب نبدأ، إحنا توقفنا في آل عمران عند صفحة 65 صح؟
هلا أنا على ما أظن الصفحة 66 بدك تاخذيها، 65 أخذتوها
65.
أخذتوها، بس هلا يمكن هلا 66 اليوم جديدة.
طيب تفضلي اقرأي ميادة.
من 66، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم وأن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من
أن
ملائكته،
يمدكم ربكم.
أن يمد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة
بثلاثة آلاف.
بثلاثة آلاف من ملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم
يمددكم.
ربكم بخمسة آلاف من ملائكة مسومين. وما جعله الله إلا
مسومين.
مسومين، وما جعله الله إلا بشرا لكم لتطمئن قلوبكم به، وما نصر إلا من عند الله
ومن
العزيز الحكيم.
نصر ومن نصر
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،
يغفر لمن يشاء.
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا
حسبك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك يا ميادة.
وإياكم أنس.
بس أم أحمد أكملي. يا أيها الذين آمنوا،
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وحاولوا صح من الأول والثاني.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السر.
الذين ينفقون صح، نعم، معذرة،
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
حسبك، جزاك الله خيرا. نهى أكملي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمس أنا آسفة بس ما أعرف وين يقرأ لأني جيت متأخر.
صفحة 67، الآية رقم 636.
136. أولئك،
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العالمين. قد خلت من
أجر
قبلهم
العاملين.
أجر العاملين.
نعم.
خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا،
سنن فسيروا.
سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين. هذا بيان
عاقبته.
عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تنهوا ولا تحزنوا
ولا
وأنتم،
تهنوا ولا تحزنوا.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلون إن كنتم مؤمنين،
وأنتم الأعلون.
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أن يمسسكم قرح فقد
إن
مس
يمسسكم قرح
إن يمسسكم قرح فقد مس فقد مس قوما قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. طيب حنبدأ إن شاء الله في معنى الآيات ثم نكمل في درس التجويد. نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الآيات طبعا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا هذه في طائفتين اللي هم كانوا من المسلمين وهم بنو سلمة وبنو حارثة، تماما كانوا يعني وضعهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الميمنة والميسرة في الجيش المسلم. فذكر الله سبحانه وتعالى طبعا أنه أصبحت بينهم كنزغ يعني أو نزغ الشيطان، بحيث أنه يفشل عملهم أو يفشل نيتهم. فالله عز وجل ماذا قال؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا في الآخر هم مؤمنين، فهنا مو مثل مثلا لما تكون طائفة من المؤمنين وطائفة من الكفار، زي الحين مثلا مباشرة الأعداء أول ما يصير مشكلة مثلا في بلد معين أو يعني تحديدا في البلاد العربية، بحكي لك أصبح عندهم اقتتال داخلي. الاقتتال الداخلي ليس كبلاد الغرب، البلاد الغرب ممكن يحدث فيها اقتتال داخلي، ليس كالمسلمين. المسلمين دائما أو غالبا يكون في فئة مؤمنة وفئة كافرة. لو كانت الفئتين مؤمنات حقا لا يستمر بينهم القتال، فإنه يعني الآن لازم يكون في ناس مؤمنة من هنا وناس مؤمنة من هنا اللي توقف القتال بقدر المستطاع، لأن هذه دماء مسلمين ولا أحد يريد أن تبقى في رقبته. لكن استمرار الاقتتال هذا مثل ما يقال الداخلي مثل ما هم بيسموه، لا، هم بدهم يظهروا للعالم إنه أنتم شوفوا المسلمين اللي أنتم دائما بتمدحوا أنفسكم وأنتم كذا، فهم بيقتتلوا بينهم وبيقتلوا بعضهم البعض، وطبعا بياخذوا هذا الشيء شماعة حتى يضعوا عليها أخطاء المسلمين، وأن المسلمين أساسا أناس غير صالحين لا لعلم ولا لعمل ولا لحكم نهائيا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهنا في نقطة جدا مهمة وهي الاعتقاد وتوجيه العقيدة الصحيحة لله سبحانه وتعالى، وهي لقد نصركم الله. أي أن النصر لن يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى، أما ما يؤخذ على الأرض هي أسباب يأخذها المسلم، ولكن النصر يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. طب لماذا هذا اليقين بالنصر؟ الآن لأن المسلم أكبر نصر حقيقي للمسلم ما هو؟ لما نحكي الآن مثلا المسلمين في سوريا انتصروا، المسلمين في غزة انتصروا، المسلمين هم اللي انتصروا. طيب مع كل هذا الدمار وكل هذا القتل وكل هذا صار انتصار؟ نعم صار انتصار، لكن دائما سبحان الله أعداء الدين بحاولوا أنهم يظهروا أن هذا الأمر ليس انتصار، حتى أنه لا أحد يقبل عليه أو يقدم شيء لله سبحانه وتعالى وهو مقبل غير مدبر، لأن النصر الحقيقي للمسلم هو التزامه بدين الله سبحانه وتعالى. النصر الحقيقي أنه فعليا لم يفتن المسلم في دينه، لما الله سبحانه وتعالى قال والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة، ما معنى الفتنة؟ أنه يصرف الإنسان عن دينه، فالفتنة أشد من قتل المسلم، لأنه إذا مات المسلم على شهادة أن لا إله إلا الله أفضل أنه يموت ويقضي عمره وحياته وينتهي من أن يفتن في دينه وأن يعيش مفتون في دينه، مثل ما احنا الآن بنشوف اللي بتكون محجبة وبتصير غير محجبة، اللي بتكون ملتزمة وبتصير غير ملتزمة، وغير طبعا هذه الأمور في ظاهر الأمر فقط، فهذه والعياذ بالله كلها فتنة وردة عن الدين الإسلامي. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة ومسومين. طبعا هنا الآلية والكيفية التي ينصر الله سبحانه وتعالى بها عباده، الأصل الإعداد والأصل الإقدام والأصل التربية والجهاد والإعداد والتعبئة الدينية والفكرية والثقافية، لأن الإنسان مستحيل إنه يذهب يضحي بدينه ودمه وماله وعياله وأهله وكل ما يملك من أجل شيء يعني لا يذكر، أو من أجل شيء ليس له قيمة أو ليس له قدر، هذا مستحيل. لكن إحنا في ديننا سبحان الله لما نعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجبر أهالي الشهداء في الدنيا وسيعوضهم، ثم الله عز وجل يمنح الشهيد درجة من أعلى الدرجات في الآخرة، فهذا لما يكون في تعب أو إعداد أكيد أنه حنصل لهذه المرحلة أو نصل لهذه المرتبة. فالله سبحانه وتعالى قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000، إن هنا الله سبحانه وتعالى أمر أنه ينزل إلى أرض بدر 3000 من الملائكة منزلين. ما معنى منزلين؟ أي إنهم منزلين من السماء يقاتلوا مع جنود الأرض فقط. بلى إن تصبروا، إن تصبروا وتثبتوا، يعني لازم يكون في نفس طويل في صبر، وتتقوا مع تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله في السر والعلن والقول والفعل، ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة، ليسوا منزلين فقط بل مسومين. ما معنى مسومين؟ أي مسومين بسماء وأسماء تماما مع كل مجاهد يقاتل معه عدد من الملائكة بأسمائهم أو باسمه هو، هذا معنى مسومين. وأيضا قيل إنهم معلمين، يعني الملائكة التي تكون مسومة هي معلمة لها علامة مميزة أو اسم مميز، أو إنها تقاتل مع مجاهد باسمه. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لما الآن إحنا ننظر كل هذا الكم من القتل من الدمار، ثم نقول انتصر المسلمون، وعادت المعركة ثم نقول انتصر المسلمون، ثم نبقى ونقول ينتصر المسلمون، ما هو السبب في هذا؟ إنه وما النصر إلا من عند الله. إنه لم يفتن هذا الإنسان في دينه، وما شهد بشهادة غير أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الأصل في هذه الحروب، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. طبعا ليقطع طرفا من الذين كفروا المقصود فيها عفوا أول وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، إن المؤمن قلب مطمئن بالله على أي حال من الأحوال، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليقطع طرف أي ليقطع قوتهم، لينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويهزم الكافرين أي تقتل شوكتهم. طرفا من الذين كفروا طبعا إنهم يذلوا إما بقتل أو بأسر، يعني إنه لا يبقى الكافر يرى نفسه إنه والله هو المتقدم وهو الأفضل وهو الأحسن، لا، بقدر ما يستطيع المسلم إلى ذلك سبيله. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، طبعا الكبت اللي هي المقصود القهر اللي يصيبهم من الداخل بسبب الهزيمة، فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء يا محمد. تخيلوا إذا محمد عليه الصلاة والسلام هو قائد المعركة وهو المخطط وهو القائد وهو المتقدم وهو النبي الذي يوحى إليه، ثم يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ذكر أيضا في نهي عن فعل يكون سبب في عدم النصر، وهي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، في تحديد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، معناها الآية تخص الذين آمنوا ليست كما قال الله مثلا يا أيها الناس، فهنا التحديد للمؤمن لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وليس هذا فحسب بل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كل هذا الذكر الثلاث آيات المتتالية هي للتقرب من الله سبحانه وتعالى، الذي سيكون هذا التقرب هو سببا لوجود النصر بإذن الله تعالى. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طبعا هذه الآية يعني دائما تتكرر ودائما تتردد على مسامعنا وفي كل يعني موقف، الذين ينفقون في السراء والضراء، لأن سبحان الله في ناس مثلا لا تتذكر الإنفاق إلا عند الابتلاءات، لكن سبحان الله من كمال الإيمان وكمال العلاقة بين المسلم وربه أنه ينفق في السراء والضراء. ثم ذكر أيضا من الصفات الهامة وهي الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الكاظم الغيظ طبعا هو المتوقف عن رد الإساءة مع المقدرة عليها، يعني هو بإمكانه أنه يرد الإساءة بمثلها وممكن بأضعافها سواء قولا أو فعلا، ولكنه لا يفعل ذلك. والعافين عن الناس أي أنه يعفو عمن ظلمه وآذاه، والله يحب المحسنين. طبعا هذه الآية فيها عدة وقفات، أو هذه طبعا مشاكلنا دائما في العلاقات، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني في أحيانا مواقف بكل بساطة ممكن الآن كل واحدة تحكي في موقف أنا لا أستطيع أن أكظم ولا أستطيع أن أعفي، وهذا الأمر طبعا هو حق لكل من ظلم. يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما زاد جرم الظالمين أو صناديد قريش في أذاهم للمسلمين، قال اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة، اللهم عليك بهم. وفعلا سبحان الله، الله استجاب لدعائه وقضي عليهم في غزوة أحد. في نفس الوقت إن المسلم سبحان الله مع المسلم مع أخيه المسلم، تجنبا للمشاحنات، تجنبا للمشاكل، إنه يكظم الغيظ ويعفو عن الناس، والله يحب المحسنين. المقصود بالإحسان هنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنت على علم، والذي ظلمك على علم ويقين كامل بما حدث بينكما من ظلم أو تعدي أو مظلمة. يعني أنت انظلمتي، تفاصيل الأمر كله عند الله سبحانه وتعالى. إذا أنت فعلا يعني مفعلة فكرة الإحسان في حياتك، فتأكدي تماما أنه لن تبقى مظلمتك معلقة، ولن يبقى من ظلمك مرتاح نهائيا، لأن الظلم ظلمات، كما قال الله سبحانه الرسول عليه الصلاة والسلام، الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا طبعا من النقاط الأساسية في هذا المعنى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيضا هذه النقطة فيها أمر ممكن إحنا دائما يتكرر معنا بشكل شبه يومي. الذين إذا فعلوا فاحشة أي أخطأوا في حق غيرهم، طبعا الخطأ في حق الغير هذه نقطة يعني للأسف الشديد إحنا في عندنا تساهل جدا 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 في مجتمعاتنا، لدرجة التساهل هذا يعني ممكن تصل إلى مشاكل وإلى دمار في البيوت، بسبب إنه إحنا بنتساهل بنقل الكلام، نتساهل بالافتراء على فلانة لمجرد إنه مثلا ما أعجبني تصرفها، ما أعجبني موقف، فأنا حوريها، أنا حعرف كيف أتصرف معها، أنا حتكلم لأمها، لحماتها، لزوجها، لأخوها، لأبوها. وممكن أوقع هذه الإنسانة في مشاكل بسبب كلمة بتكون حاقدة حاسدة، إنسانة لا تعي لا تزن للأسف، ثم تقع في هذه الظلمة. أو ظلموا أنفسهم بأنهم ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي الخاصة، الفاحشة اللي هي فيها تعدي على الآخرين، والظلم ظلموا أنفسهم إنه ظلم نفسه فقط. يعني أنت الآن فتحت جهازك مثلا وحضرتي مسلسلات أفلام، شيء صح وشيء خطأ، وسمعتي كلام صح وخطأ، لكن ظلم الناس هذا أيضا يختلف. وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه النقطة إنه تدل على إنه كل إنسان معرض للخطأ، لكن وين الخطأ؟ مو الاستمرار في الخطأ، الخطأ اللي هو الإصرار عليه، إني أصر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، عفوا الاستمرار في هذا الخطأ، ولا أصر على التوقف. فهنا ولم يصروا على ما فعلوا أي إني أصر على التوقف عن هذا العمل، يعني إني أفضل أتوب إلى الله عز وجل. طيب عدت إلى الذنب؟ نعم عدت وأتوب، عدت وأتوب، لأن مع هذه العودة وهذه التوبة أنا أعلم أن الله عز وجل مراقبي وشاهدي وناظري، ويعلم وهو خبير بكل ما في القلب والعقل والصدر. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذا إحنا ما قرأنا القرآن واستفدنا من قصص السابقين، من قصة موسى عليه السلام، من قصة فرعون مع موسى، من قصة إبراهيم عليه السلام، من قصص آدم وإبليس، إذا إحنا قرأنا وما اتعظنا وما استفدنا، فما في فائدة من قراءة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. كل ما تقدم هذا بيان وتوضيح للناس حتى يسيروا على الصراط المستقيم، ليس الهوى وليس ما يريد الشيطان، الصراط المستقيم بيان للناس وهدى وموعظة، لأنه دائما يتعظ ويذكر نفسه بالموعظة. ثم من أعظم الآيات اللي تعتبر من الأصول والثوابت في الدين الإسلامي أو من أصول الدين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. طبعا في للأسف إحنا مع كل اللي بنشوفه من أحداث ومشاكل دائما بنظهر إنه المسلمين لا يعلمون لا يفقهون، إنه دائما الناس الثانية هي الأحسن هي الأفضل، الكل معها الكل مؤيدها، بالصح بالخطأ ما عندنا مشكلة. الأصل إنه دائما إثبات عقيدة الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى، أن أوالي من والى الله ورسوله، وأن أتبرأ ممن تبرأ منه الله ورسوله، وممن هو أيضا تبرأ من الله ورسوله. فولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، طالما أنت على العقيدة الصحيحة الثابتة فلا هوان ولا حزن ولا مذلة. مو إنه ما عندك مشاكل، مو إنه ما عندك ابتلاءات، مو إنه الأمة ما فيها مشاكل وكوارث، طبعا بدون غض الطرف عن كل ما فيها، إلا إنه هذا بقول الله سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون ماذا إن كنتم مؤمنين، أي متمسكين بالإيمان الحق بالله ورسوله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لما الآن نحكي مثلا والله المسلمين شوفي كم صار عندهم عدد شهداء وعدد كذا والبيوت و و و طيب، وفي المقابل ألم يصاب العدو بخيبة أمل لم يصاب فيها طوال هذه السنين؟ لكن الإعلام لا يسلط الضوء على هذا، بل يسلط الضوء على المسلمين، حتى دائما يبقى المسلم يلوم المسلم، والمسلم يقتل المسلم لو بالكلمة، يؤذيه ولو بالموقف، لا يقول في حق المسلم كلمة حق، ويبقى يغرد مع الإعلام الموجه والإعلام المسير من قبل الأعداء. لكن إحنا في الأصل عندنا منهاج قرآني رباني جاهز، لا يتبدل ولا يتغير بغض النظر عن الظروف والمتغيرات الموجودة في واقع الحياة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه الأمور تحدث من أجل الابتلاء. لماذا؟ تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. هذه الأمور دائما بتكشف الإنسان الصح من الخطأ، الإنسان اللي موالي لله وللرسول وللمؤمنين من الذي يوالي أعداء الإسلام. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فاتخاذ الشهداء هذا اصطفاء من الله عز وجل، هو الذي يختار ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. كيف حتكون الشهادة؟ لن تأتي يعني الشهادة على في قصور، ولا تأتي الشهادة على عدم الثبات على المبدأ، ولا في إعطاء الدنية في الدين أو في الدنيا على الإطلاق. تأتي الشهادة في ميدان الشهادة وفي الأماكن التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. اللي عنده إضافة أو سؤال فتفضل.
أنسي تسمحي لي ولو إنه ما يحصتي؟
تفضل.
أنسي معلش هيك تفسير عميق جدا 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 نطلع منه بحكمة وفائدة. لما رب العالمين قال له لرسول الله ليس لك من الأمر شيء، فطلعت هيك أنا كتير كتير، إذا رسول الله رب العالمين خاطبه بهالصيغة فمن نحن؟ فان يعني بمعنى ما حدا يحشر أنفه بشيء أبدا أبدا أبدا، رح نكون أديبين إن شاء الله مع بعض ومع الآخرين من خلال هالآية.
جزاك الله. خيرا بإذن الله. ميادة أم أحمد شادية هزار براءانها، هل عندك إضافة أو سؤال؟ تتفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ما عندنا شي معلومة، بس سبحان الله الآيات لها مثل ما قالت الأخت حنان تفسيرها سبحان الله قوي. ولو إحنا كمسلمين يعني ناخذ هالصفحة هاي أو هالآيات هاي إحنا حياتنا بخير. الله ينصرنا يا رب.
يا رب، اللهم آمين.
جزاك الله خير معلم.
طبعا في الآية التي تليها، يعني هناخذ فقط وقفة منها لأنها استكمال لنفس المعنى، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لو يعني وجدنا أن الفرق بين كلمة يمحص ويمحق، على فكرة نفس الكلمات باستثناء الصاد والقاف، يمحق وليمحص. وهذه سبحان الله، شوف الآن في اللفظ وليمحص الله الذين آمنوا، التمحيص كيف راح يكون؟ ما راح يكون حتى بابتلاء واحد، ابتلاءات متداخلة، ابتلاءات متعاقبة، حتى يصل المسلم لماذا؟ إنه لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى. ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يعني الآن إذا إحنا مثلا دائما نحكي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين كدعاء، طيب إذا حصل الواقع معناها إنه هذه الواقع هي التي ستعز المسلمين وستذل الكافرين، لأن الله قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص يكون في الابتلاء بأعز ما يملك الإنسان، وأعز ما يملك يا إما أولاده وأبناءه وأحفاده، أو الآباء والأمهات، أو المنزل والبيت، الملك، المال، العمل، كل هذه من الأمور التي يمتلكها الإنسان فيبتلى فيها. يعني لما يكون الآن مثلا إنسان عايش في بيت وطبيعي، وبيته أولاده وذرية وحياة كريمة، عنده عمل، عنده دخل، وفجأة هذا كله يؤخذ منه بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا مو تمحيص؟ لا، تمحيص، وهذا هو التمحيص. في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يمحق الكافرين، يعني في نفس الوقت اللي يمحص فيه المؤمن يمحق الكافر. إيش معنى يمحق؟ يدخل في الذلة تلو الذلة تلو الذلة اللي متداخلة في بعضها، مثل ما أصبح التداخل في التمحيص والابتلاء مع المسلم تماما. في نفس الوقت انت اللي بتجدي فيه المسلم يبتلى عدة ابتلاءات في اهم ما عنده واعز ما يملك، في نفس الوقت الاعداء يعني بيفعلوا امور الان حتى بنشوفها بنسمعها تماما اساسا مغايرة لمبادئهم، مغايرة لافكارهم، من اجل ان الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكن اينما ثقفوا. ثم ختمت بآية عظيمة جدا هذا المعنى، ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل حسبتم أن دخول الجنة لن يكون بالتضحية، لن يكون بالتقديم في سبيل الله، وأنه يقبل على الله سبحانه وتعالى مقبل غير مدبر، راض غير غضبان عن ما أراده الله عز وجل له؟ بالتأكيد لا. فسبحان الله، هذا التمحيص يدخل الإنسان إذا كان سبب في دخول الجنة، وهذا اللي دائما يعني سبحان الله الإنسان يسعى له. يعني الآن إحنا كل مثلا ما نسعى له تماما هو المستقبل القادم. ما هو المستقبل؟ مو المستقبل اللي بيبنوه الأوهام، بيجي مثلا إنسان بيبني المستقبل وبيبني المستقبل، فقط كل تفكيره على المستقبل الحالي. المستقبل الحقيقي هو في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا هو المستقبل الحقيقي، وكل الوسائل الموجودة في هذه الدنيا حتى تصل بنا جميعا إلى هذا المستقبل المضمون، ليس المستقبل الغير مضمون. ومو معناها أنه لا نعمل للأبناء وللأحفاد من أجل أنه يكونوا مستقرين ماديا، معنويا، علميا، تعليميا، أبدا لا. لكن حتى هذا يكون الإقدام عليه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. طيب ننتقل بإذن الله تعالى إلى درس التجويد. طبعا احنا إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني أوشكنا أن نختم مبحث الصفات، اللي بعدها بإذن الله حناخد فترة كذا في تصحيح التلاوة، ونثبت القراءة الصحيحة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في سورة المائدة. الآن في حالات التفخيم والترقيق، أخذنا إحنا في الدرس الماضي اللي هو الربط بين الاستعلاء والتفخيم والترقيق والاستفال، وأخذنا الربط اللي بينهم والعلاقة اللي بينهم، إنه كل الحروف المستعلية مفخمة ولكن ليس كل مفخم مستعلي، ومنها مثل ما ذكرنا اللام في اسم الجلالة، والراء إذا كانت مفخمة، كذلك الألف المادية اللي تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى. طيب إذا أخذنا مثلا الآن حكم الألف في التفخيم، إنه الألف تكون تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا، مثل كلمة خالدين والقائمين مثلا، فلا أقول خالدين، لا، خالدين، يعني فخمت الخاء وبقيت صوت التفخيم مع الألف، فما فصلت صوت الخاء بتفخيم والألف المادية بترقيق. كذلك إذا قرأت يراؤون، لا أقول يراؤون وعند الألف أرقق الصوت، لا، تماما بتكون الألف المادية تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. طبعا هذا أخذناه سابقا، لكن فقط لاستعادة المعلومات وربطها بالدرس الماضي. أيضا عندي في اللام في اسم الجلالة، ذكرنا اللام في اسم الجلالة إذا سبقت بضم أو فتح فهي مفخمة، وإذا سبقت بكسر فهي مرققة. هذا اللام المفخمة واللام المرققة. الراء أيضا تفخم في 8 حالات وترقق في 4 حالات، ويجوز الوجهان في حالتين. طبعا هذه يجوز الوجهان في حالتين، سنأخذها في المستوى المتمكن إن شاء الله بإذن الله تعالى. الآن ننتقل إلى صفات، صفة أخرى غير الاستعلاء والاستفال. طبعا الآن بدي من الجميع يكتب ورقة أو الدفتر اللي عندنا موجود، نكتب حروف الاستعلاء وحروف الاستفال. حروف الاستعلاء هي خص ضغط قض، وحروف الاستفال هي باقي حروف الهجاء. الآن الإطباق والانفتاح. الإطباق حروفه هي الصاد والضاد والطاء والظاء، والانفتاح باقي حروف الهجاء.
ممكن تعيدي يا أمسة؟
المطبقة صاد ضاد طاظة، اللي فاتح الكتاب ممكن ترسل الصورة. الصفحة 177، جزاك الله خيرا يا شادي. إذن الحروف المطبقة هي الصاد والضاد والطاء والظاء، والحروف المنفتحة هي باقي حروف الهجاء. طيب إذا احنا حكينا الآن خص ضغط قض، الآن بعد إذنكم كل واحدة تكتب في دفترها الحروف المطبقة المستعلية والحروف المستعلية المنفتحة، أو نكتبها المستعلية المنفتحة والمستعلية المطبقة. الحروف، ما هي الحروف المستعلية المطبقة والحروف المستعلية المنفتحة؟ ما هي الحروف المستعلية المطبقة والحروف المستعلية المنفتحة؟ طبعاً إحنا الآن كتبنا حروف الاستعلاء خص ضغط انقض، والاستفال باقي حروف الهجاء، وحروف الإطباق هي صاد ضاد طا ظا، وحروف الانفتاح هي باقي حروف الهجاء. طيب مين كتبت ما هي الحروف المستعلية المطبقة والمستعلية المنفتحة؟ نهى، شادي، أم أحمد، هزار، براء، أحلام، ميادة.
نعم أنت يا بكتبن كتبتن.
طيب تفضل احكي لنا إياها. تفضل يا أم أحمد.
حروف الإطباق، حروف الاستعلاء المطبقة هي الطاء، الصاد، الضاد، الظاء.
ممتاز جدا. إذن الحروف المستعلية المطبقة مين كتبها؟ نفس الشيء، ضاد،
هي بعض
ضاد،
الحروف
صاد،
اللي
ضاد.
هي باقي الحروف الهجاء.
إذن الآن عندنا حروف مستعلية مطبقة هي صاد، ضاد، طا، ظا. جزاك الله خيرا يا أم أحمد. تمام،
أوكي.
صاد، ضاد، طا، ظا، حروف مستعلية مطبقة. طيب حروف مستعلية منفتحة، هزار.
معلمتي باقي الحروف ما عدا حروف الحروف خاصة ضغط انقط.
لا، مستعلية منفتحة. احنا الآن حكينا مستعلية مطبقة، الآن ركزوا بس معي أنتو، خص ضغط انقض كتبتوها حروف الاستعلاء خص ضغط انقض.
متى أنا كتبتها؟
تمام، كتبنا الآن الحروف المطبقة هي صاد، ضاد، طا، ظا.
نعم
نعم
تمام. عند الحروف المستعلية المطبقة، يعني الحروف المشتركة بين الاستعلاء والإطباق، ما هي؟ صاد، ضاد، طا، ظا، صح؟
صح.
قاف الغين وسكون الضاد والخاء.
صاد، ضاد، طا، ظا، حروف مشتركة بين الاستعلاء والإطباق. طيب الحروف اللي في الاستعلاء الباقية مع الانفتاح، لما نحكي حروف مستعلية منفتحة، هاي براءة.
الغين والخاء.
ممتاز. غين، خاء، قاف،
والضاد.
قاف،
قاف، ما في ضاد، الضاد في المطبقة.
قاف، قاف، قاف،
قاف، نعم. غين، خاء، قاف، بنكتب بين قوسين هذه حروف مستعلية منفتحة.
منفتحة، مستعلية مطبقة،
أيوة.
ضاد، صاد، طاء،
مستعلية منفتحة. إحنا الآن ليش مثلا جمعنا مستعلية منفتحة ومستعلية مطبقة؟ تفضلي يا أحلام. تفضلي يا أحلام. طيب إذن حروف الاستعلاء والإطباق هي صاد، ضاد، طا، ظا، حروف الاستعلاء والانفتاح هي القاف والغين والخاء. طيب إحنا ليش ذكرنا مثلا هذه الصفات؟ لأن الآن، أو هذه الحروف مع الصفات، صفة الإطباق هي ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى في انحصار. إيش معنى انحصار؟ يعني الصوت ما بيكون ماخذ راحته في انفتاح، منحصر في منطقة معينة. فعند الصاد والضاد والطاء والظاء بيكون الصوت منحصر، مثل الآن خلينا نسمع الصوت أص أص أط أط أظ أظ، غير لما أحكي أق أغ أخ. هنا ما في انحصار للصوت، لا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، المنطقة بين اللسان والحنك الأعلى ما فيها ضغط. لكن أين يكون الضغط؟ عند الصاد الضاد الطاء الظاء. لذلك هذه الحروف صاد ضاد طاء ظاء هي أقوى الحروف في اللغة العربية. لماذا أقوى؟ لأن فيها كل صفات القوة. والآن حناخدها حرف حرف. لام يا حلوة، صوتك أبداً مواصل، عند الميكروفون عندي مفتوح لكن صوتك مواصل. إذا في عندك أي سؤال أكتبي بعدين أرسلي تسجيل صوتي إذا سمحت.
أنسى، هلا إحنا مو قلتي الحروف المستعلية المنفتحة باقي الحروف ردينا قلنا مستعلية؟
لا، الآن بنتكلم على المشترك بين الانفتاح والاستعلاء اللي هو غين خاء قاف.
يعني نكتب إنه هذا نكتب المشتركة؟
نعم نعم، حروف مشتركة الاستعلاء والانفتاح، مستعلية منفتحة كذا اسم. حروف مستعلية منفتحة هي قاف غين خاء.
ما عندي سؤال بس عسى
ارسلي لي تسجيل صوتي يا أحلام، فعليا ما واضح الصوت نهائيا. الآن وإحنا بنشرح اسمع الدرس، إذا صوتي واضح عندك وأكتبي الأشياء اللي حابة تسألي فيها وارسليها تسجيل.
بس على أساس أجاوبش معلمة، بس أنا بس أجاوبش على الحروف المستعلية. تمام معلمة.
طيب إذن هذا بالنسبة لحروف الإطباق والاستعلاء والانفتاح والاستعلاء. طيب الآن لما نتكلم على حرف الصاد الضاد الطاء الظاء، كل واحدة تختار حرف وتذكر صفاته، في همس أو جهر أو شد أو رخاوة أو توسط، اللي هي الصفات اللي درسناها في البداية. كل واحدة تختار حرف واحد فقط وتحكي لي إيش صفاته.
الصاد،
تفضلي.
الصفير صفته
لا، من سبينا حروف من الصفير الآن، سبينا من الصفير، إحنا ما وصلنا لسه لعند الحروف الصفات التي لها ضد.
جهر
التي ليس الصفات التي لها ضد يا براءة فقط. نعم
بس لحظة نرجع تذكر.
أول شيء إحنا ذكرنا الهمس والجهر نفس عكس الجهر، الشدة والرخاء والتوسط، الاستعلاء والاستفال، الإطباق والانفتاح. تفضل يا نهى.
حرف الصاد أنسر. هو من أحرف الهمس.
الهمس أولاً. نعم.
نعم. فحتى
طيب ممكن كلنا نكتب حرف الصاد أول صفة فيه الهمس، تمام، ثم شدة أو رخاوة أو توسط.
شدة رخاوة أو توسط.
شدة أو رخاوة أو توسط في الصاد. شدة أبي بقط بكت.
رخاوة أنسى.
رخاوة، أحسنتي. إذن همس ورخاوة في الصاد. طيب استعلاء ولا استفال؟
شلون أنسى؟
استعلاء ولا استفال؟
الأحرف الاستعلاء. استعلاء.
حرف الصاد من حروف الاستعلاء ولا الاستفال؟ يعني الاستعلاء خص ضغط انقض فيها صاد.
استعلاء. إيه نعم.
إطباق ولا انفتاح؟
مطبقة.
ممتاز، أحسنت، جزاك الله خيرا يا نهى.
طيب أمس الضغط.
ميادة معنا. طيب تفضل يا براء. الضاد.
الضاد من حروف الجهر.
تمام، ممتاز، من حروف الجهر. ثم شدة ولا رخاء ولا توسط؟
رخاوي.
ممتاز. استعلاء ولا استفال؟
مستعلي مطبق.
مستعلي وأيضا بعدها مطبق، أحسن،
مطبق.
ممتاز، جزاك الله خيرا. طيب هزار.
حرف الطاء معلمتي.
تمام، حرف الطاء. همس جهر. ولا جهر؟
جهر. شدة.
شدة. استعلاء ولا استفال؟
استعلاء ولا استفالة. مستعلي.
ممتاز. مطبق ولا منفتح؟
مطبق معلمتي.
ممتاز. إذن الآن أخذنا حرف الصاد، الضاد، الطاء. حرف الظاء من كتبه؟ تفضل يا شادية.
مع الضاد ما معنى؟
نعم، الظاء. الظاء. نعم،
الظاء.
همس ولا جهر؟ لما نحكي بحثه شخص سكت من حروف الهمس.
همس معلمة.
الضاء من فحثه شخص سكت. الضاء فحثه شخص سكت. همس
مجهور معلمة. الهمس
مجهور. ممتاز. فحثه شخص سكت، لا يوجد فيها ضاء، إذن
لا.
هو الجهر.
الجهر.
أي رخاوة ولا شدة ولا توسط؟
رخاوة ولا النعمان. رخو معلمة. الرخاوة.
مستعلي ولا مستفل؟
مستعلي معلم.
ممتاز. مطبق ولا منفتح؟
مطبق.
ممتاز جدا. طيب ليش احنا الآن ذكرنا هذه الصفات؟ الآن صفة الجهر صفة قوية في الحرف، صفة الشدة صفة قوية، صفة الاستعلاء صفة قوية، صفة الإطباق صفة قوية، الرخاوة، الهمس، الانفتاح، الاستفال صفات ضعيفة. طيب الآن أقوى حرف، الحرف اللي كل صفاته الأربعة قوية، أي حرف؟
طاء معلمتي.
حرف إيه؟
الطاء.
الطاء. ممتازة. حرف الطاء هو أقوى الحروف على الإطلاق، لأن ما في ولا صفة ضعيفة ولا صفة. فعندي رقم واحد حرف الطاء. طيب بعد كذا الحرف اللي فيه صفة واحدة ضعيفة ما هو؟ صفة واحدة في رخاوة، في همس،
الصاد. أنسى
الصاد في رخاوة وهمس الصاد، صح؟ يعني في صفتين مثل الضاء، الصاد والضاء فيهم صفتين ضعيفة، صح؟ أو الصاد هو الأكثر فيه صفتين، همس ورخاوة. طيب إذن حرف الضاد كم صفة ضعيفة في الضاد؟
للمعلمة ولا واحد؟ أتوقع
الضاد صفة الجهر صفة قوية، بعد كده عند الرخاوة صفة واحدة، ثم الاستعلاء والإطباق. فإذا حرف الطاء أولا، حرف الطاء أولا، ثم حرف الضاد لأن في صفة واحدة. طيب بعد كده الضاء ولا الصاد؟ الصاد فيها صفتين ضعيفة وصفتين قوية، والضاء الضاء فيها صفة قوية اللي هي صفة صفة ضعيفة اللي هي صفة الرخاوة، صح؟ نعم الرخاوة فقط. والصفة القوية الأولى الجهر. فإذا الضاء تأتي أيضا بعد الضاد، طبعا أول شيء طا ثم ضاد ثم ضاء ثم صاد، هذا ترتيب الحروف. بكذا يا جميلات إحنا بنصير نعرف كل حرف ما هي صفاته، وما هو الحرف القوي، وما هو الحرف الضعيف، وما هو الحرف الأقل قوة. طبعا إحنا الآن ليه مثلا أنتم ممكن تحكوا طب ليش هي اختارت الضاء والضاد برغم أنهم نفس الصفة؟ يعني ليش مثلا انه مو الضاء اللي يكون متقدم على الضاد؟ الضاد هو المتقدم لان في صفة الاستطالة، تمام؟ الصفات التي ليس لها ضد الان اللي احنا ناخذها ان شاء الله باذن الله صفة الاستطالة، وهي صفة قوية. الضاء ليس له صفات قوة، فهذا في عندك صفة تزيد قوة حرف الضاد وهي صفة الاستطالة. أيضا حرف الطاء يضاف إله صفة القلقلة، والقلقلة بتصير هنا عندي كل صفات القوة موجودة في حرف الطاء. فحرف الطاء ما في ولا حرف وصل لمستوى في القوة من أي من حروف الهجاء. طيب إذا في سؤال أو استفسار أو إضافة على ما ذكرنا.
المعلم كتبت أقوى الحروف هو حرف الطاء ما ثم الضاء.
الضاد الضاد ثم الضاء ثم الصاد. نعم
لأنه خربط بين الضاء والضاء. هالأحرفين هذين بخربط فيهم دائما بالعرف.
طبعا احنا هذا الان لسه مبدئيا حتى ان شاء الله باذن الله ناخذ، لكن الفكره انه حطينا هذه الفكره ليه؟ حتى قبل ما ننتقل للصفات التي لها ضد، عفوا ليس لها ضد، نكون يعني عارفين انه كل حرف انا كيف بستخرج صفاته. لكن اهم نقطه رضي الله عنكم وارضاكم انه كل واحده تعمل جدول، تعمل تلخيص، انه يصير عندك من الثوابت. يعني تماما مثل ما انت حافظه اسمك حروف الهمس، حروف الجهر، حروف الشد، الرخاوة، التوسط، الاستعلاء، الاستفال، الانفتاح، الإطباق. يعني خلص ما يصير في عندك شك ولا تردد، لا أنا متأكدة هذه. بعدين أركز في الحروف اللي فيها صفات مشتركة. مثلا احنا أخذنا في الدروس الماضية الحروف الشديدة المجهورة تماما هي حروف القلقلة قطب جد، فهذه خلص خذيها قاعدة عندك. حرف القاف، الطال، بال، جيم، الدال، هذه فيها شدة جهر، شدة جهر، شدة جهر، شدة جهر مباشرة. الآن أخذت مثلا حروف مستعلية مطبقة صاد، ضاد، طاظة، مستعلية منفتحة قاف، غين، خاء، بهذه الطريقة. طبعا هي أنا إذا ركزت على كل صفة في البداية هذه بعد كده بتصير سهلة، الصفات اللي هي تعتبر زوجية، يعني إني أجمع بين صفتين في كل حرف. لكن الأصل نثبت المعلومات إن شاء الله تعالى في الحروف الأولى، لأن هي هذا الأصل اللي يبنى عليه بإذن الله تعالى تحسنك في أثناء تلاوة القرآن الكريم.
أحرف الاستقاء ما هي؟
ما سمعت يا نهى، عيدي.
أحرف الاستعلاء خذ صدق تنقض، أحرف الاستقاء ما دونت أنا.
الاستفال، الاستفال اللي عكس باقي حروف الهجاء، باقي حروف الهجاء.
نعم. تمام، شكراً.
معلم احنا عندنا شديد وعندنا بين الشديد والرخو، لان عمر والرخو باقي الحروف.
نعم نعم،
نكتبها توسط، ما نكتبها يعني بين الشديد، نكتبها توسط.
اجد قطبك حروف الشدة.
يا
اجد قطبك حروف الشدة، وحروف التوسط لن عمر، وحروف الرخاء وباقي حروف الهجاء،
لأنه مكتوب بالكتاب بين الشدة وبين الشدة والرخاء، يعني هيك قلت يعني.
وبين الشدة والرخاء والتوسط.
التوسط بكتب إن شاء الله. جزاك الله خير معنا.
طيب عندي صفحة 181، معطيك مثال فقط على حروف الاستعلاء السبعة قسمان: مستعلي مطبق ومستعلي منفتح، هي النقطة اللي ذكرناها. المستعلي المطبق هو أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح. المستعلي المطبق اللي هم حرف الصاد الضاد الطاء الظاء، يعني أنا لما أقول مثلا ولا الضاء ولا الضاء، نفس الشيء لما أقول الطامة، غير لما أقول خالدين خالدين صادقين، عندها الصاد التفخيم أقوى، ص ص خ خ، هذا صوت الانفتاح غير صوت الإطباق في الصاد. حتى في مثال نعم موجود: على كل ضامر أشد تفخيما من غالبة، ضامر غالب، وطور أشد تفخيما من وقوم، بهذا بنكون إن شاء الله أنهينا الصفات التي لها ضد، والدرس القادم نبدأ في الصفات التي ليس لها ضد إن شاء الله بإذن الله، أنها يعني أسهل ممكن في درسين بإذن الله ننتهي من. هل عندها إضافة أو سؤال قبل ما نختم؟ فتفضل.
أنسي بس أعملين فيه وظيفة تسميع الدرس الجاي عشان يثبتني عنه أكثر للكل.
ما سمعت
بالأحرف اللي أخذناها اليوم، الصفات اللي لا ضد، مالنا فيه وظيفة إنه تسمعين عليهم هيك، يعني خلاص إنه خلاص درس جودة تسمع لكم للكل عشان الكل يتسمع.
يعني الآن مثلا حناخذ صفة الصفير الدرس القادم، بدنا نكون كلنا مستعدين إنه الصفير يوجد في الصاد والسين والزاي مثلا. طيب إيش باقي الصفات من حروف الصاد والسين والزاي؟ فالكل حيكون على استعداد إن شاء الله في حفظ الحروف الخاصة بكل صفة إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن جزاك الله خيرا يا براء. فتح الله عليكم ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.